بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول في هذه الليلة وبدءا منها بعض المدارس الكلامية والمناهج العقدية، بعدما تحدثنا في ليال سبقت عن المذاهب الفقهية. ومن الواضح أن هناك فرقا بين الاثنين. المذهب الفقهي هدفه عادة أن يستدل على الفروع الفقهية وما يرتبط بأفعال الجوارح، يقول لك يجب عليك الصلاة ويحرم عليك شرب الخمر ويستحب لك غسل الجمعة وهكذا، فهو يتحدث عن فعلك أنت المكلف وما يرتبط به من أحكام شرعية. المذهب الفقهي يعنى بالاستدلال على هذه الأمور، وأما المذهب الكلامي والمذهب العقائدي فهو يتناول ما يرتبط بعقائد الإنسان، كيف يعتقد في الله عز وجل، وما هو الرابط بين ذاته وصفاته، وهل أن عدل الله أصل من الأصول، وهل أن الإنسان مسؤول عن أعماله أو أن الله يخلقها، وهكذا. من يرتكب الكبائر مثلا، هذا ما هو موقعه في الدين؟ هل هو كافر مسلم بين بين؟ هل أن الله يجب أن يفي بوعده ووعيده أو لا؟ هذه كلها اعتقادات. الإنسان عندما يريد أن يلاحظ المذهب الكلامي والعقدي يقول أنا أعتقد أن الله واحد، وأعتقد أنه عادل، وأعتقد أن الإنسان مسؤول عن أعماله وأفعاله وهكذا. هذا المذهب العقدي والمنهج الكلامي. أما في المذهب الفقهي فيقال يجب عليك الصلاة، يحرم عليك شرب الخمر وهكذا. هذا الفرق الواضح بين الأمرين. وقد سبق أن تحدثنا عن عدد من المذاهب الفقهية المشهورة صاحبة الأتباع في هذه الأزمنة التي نعيش فيها، من مذاهب المسلمين، وذكرنا في كثير منها شيئا عن شخصيات مؤسسي هذه المذاهب الفقهية. وحديثنا من هذه الليلة بإذن الله تعالى سوف يتناول المذاهب الكلامية من المعتزلة والأشاعرة والإمامية والماتريدية إن اتسع الوقت، وأهل الحديث. أول حديثنا حول المعتزلة. المعتزلة الآن في عالم المسلمين لا يوجد لهم حضور اجتماعي، يعني لو أردت أن تحدد مثلا تقول الأشاعرة هم غالب المسلمين من أتباع مدرسة الخلفاء، المالكية أشاعرة، الشافعية أشاعرة، غالبا هكذا، فأنت تستطيع أن تقول أن أتباع هذا المذهب الفقهي ينتمون إلى هذا المنهج الكلامي. أهل الحديث مثلا تستطيع أن تقول إن غالب الحنابلة إن لم يكن كلهم ينتمون إلى منهج ومذهب أهل الحديث في العقائد. الأحناف تستطيع أن تقول إن غالب الأحناف في الفقه ينتمون إلى المنهج الماتريدي في العقائد، فتقدر تأشر عليه. الإمامية تستطيع أن تقول إن شيعة أهل البيت الجعفرية هم أصحاب هذه المدرسة الكلامية الخاصة بهم. طيب، أما المعتزلة في هذه الأزمنة التي نعيش فيها لا يوجد لهم جمهور، لا يوجد لهم أتباع، ربما يوجد بعض المفكرين بعض المثقفين يميلون إلى الاعتزال ويناصرون فكرة المعتزلة، لكن لا يشكلون حالة حضور اجتماعي وأتباعا بهذا المعنى الذي نتكلم فيه. ولكن المعتزلة كفكرة، كنظرية، كمنهج، كتراث في العالم الإسلامي يعتبر شيئا ضخما وقويا ومؤسسا على أصول قوية بحسب آرائهم. وهم في قسم من عقائدهم وأصولهم يشتركون مع الإمامية، يشتركون أو يشترك معهم الأباضية، يشتركون أو يشترك معهم الزيدية. فمن حيث النظرية والأفكار والتراث الكلامي والبراهين والاعتقادات تعتبر المعتزلة مدرسة قوية ومؤسسة كبيرة. كيف بدأت هذه الفكرة وهذا المنهج؟ يقولون في زمان الحسن البصري المعروف كان لديه أحد التلامذة واسمه واصل بن عطاء المخزومي، هذا توفي سنة 131 هجرية. في تلك الفترة كانت إحدى المسائل الإشكالية في الساحة الإسلامية كانت مسألة مرتكب الكبيرة، مرتكب الكبيرة هل هذا مؤمن مطلقا أو كافر مطلقا أو لا هذا ولا ذاك؟ فد واحد ذاك السفيه أبعدكم الله وإيانا والمؤمنين مارس الزنا، الزنا إحدى الكبائر والمحرمات العظيمة، أو شرب الخمر نعوذ بالله. الآن هذا صار مرتكبا للكبيرة، طيب هذا هل يبقى بعده عنوانه مؤمن أو يصير عنوانه كافر؟ الخوارج ذهبوا إلى أن مرتكب الكبيرة يعتبر كافرا، ما يصير هذا، لأن الإسلام والإيمان عندهم مو فقط ادعاء، وإنما لا بد من تطبيق ما يتطلبه الإيمان. فالآن هذا مثلا هذا شارب الخمر مرتكب الكبيرة وفاعل الزنا أو فاعلة الزنا، طيب خرج عن الإيمان، خرج عن الإيمان وين راح؟ صار كافرا. ما يصير هم يسوي هالأشياء ويبقى على إيمانه، لازم بعد يجون يتمسحون به. فإذا خرج عن الإيمان، إذا خرج عن الإيمان صار كافرا، هذا رأي الخوارج. قسم من المسلمين قالوا كافر ولكن مو كفر ملة، وإنما كفر نعمة، كما ذهب إليه الإباضية مثلا، يقولوا كافر ولكن كفر نعمة، لأنهم يقسمون الكفر إلى قسمين. هذا الرأي الذي ذهب إلى أن مرتكب الكبيرة كشارب الخمر وفاعل الزنا أو اللواط أو من شابه هذا يعتبر ماذا؟ كافرا، خرج من الإيمان راح ذاك الصوب. قسم آخر من المسلمين ولا سيما الرأي الغالب عند المرجئة، وهذا أيضا بعضهم يشير إلى أنه بتشجيع أموي، قالوا لا هذا ما خرج من الكفر وإنما هو باق على إيمانه بعد، لا يزال يعتقد بالشهادتين وما خرج من الإيمان ما صار كافرا، هو باق على إيمانه. طبعا هذا في إذا صح ما ذكر عن بعض الباحثين، هذا في مصلحة الحكام الأمويين، لأن هذا شغلهم، يعني رجل خليفة والي ومع ذلك يشرب الخمر، فإذا قالوا أنه هذا صار كافر بعد شنو يبقى إليه؟ ما دام كافر لا يصبح واليا على المسلمين. فمن مصلحتهم مثلا أن يشجعوا القول بأنه مؤمن، طيب هذا الشرب اللي شربه والزهرمار اللي ما أدري ابتلعه شنو، يقول هذا حسابه في يوم القيامة، أمره مرجى إلى الله، الله ينجازه إياه. فجاء أحدهم وسأل الحسن البصري عن هذه المسألة، أن فاعل الكبيرة ماذا يكون شأنه؟ فأجاب واصل بن عطاء، هذا اللي رح يصير تأسيس المعتزلة التأسيس الرسمي إليه كما هو أرجح الأقوال، أجاب هو وسبق الحسن البصري، قال هذا في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، في النص، جسر في طرفين، هالصوب إيمان وهالصوب كفر، هذا في النص لا هو مؤمن، لأنه كيف يكون مؤمنا وقد زنى وقد شرب الخمر وقد فعل اللواط وما شابه ذلك، طيب، ولا هو أيضا كافر لأن لا يزال يتشهد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا هذا في منزلة بين المنزلتين. وقام هذا من حلقة الحسن البصري حتى يشرح لذلك السائل، راح إلى أسطوانة أخرى في المسجد فقال الحسن البصري: اعتزلنا واصل. واصل ابن عطاء، مو بريد واصل هالمعروف. طيب، اعتزلنا واصل، فمن ذاك الوقت سموا بالمعتزلة. هذول لما بدأوا، هاي كانت بدايتهم، هم ينسبون أفكارهم إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. يعني يقولون: إحنا أخذنا أفكارنا هذه ممن؟ من واصل ابن عطاء. واصل ابن عطاء من أستاذه؟ أحد أساتذته، عبد الله ابن محمد بن الحنفي، معروف بأبي هاشم. هذا واحد من العلماء، كان حفيد الإمام علي عليه السلام، ابن محمد بن الحنفية. هذا عبد الله أبو هاشم أخذ العلم من أبيه محمد بن الحنفية. محمد بن الحنفية أخذ التوحيد والمبادئ العامة عن أبيه علي بن أبي طالب. فهم يقولوا: بناء على ذلك إحنا أفكارنا، آراءنا، مذهبنا في الاعتزال راجع إلى علي بن أبي طالب، ويفتخرون بذلك. وسيأتي حديث. هذول لما إجوا طبعا صار عندهم أفكار كثيرة جدا، أهمها خمسة أصول سوف نعرض لها، ونعرض إلى مقدار التواصل بينهم وبين الإمامية، وبينهم وبين سائر المذاهب الكلامية بمقدار ما يتسع لنا الوقت. أهم أصل عندهم وأول أصل عندهم التوحيد. الأصل الثاني العدل. الأصل الثالث الوعد والوعيد. الأصل الرابع المنزلة بين المنزلتين. والأصل الخامس الأمر بالمعروف. أمر بالمعروف واضح، المنزلة بين المنزلتين الآن تحدثنا عن فيما يرتبط بمرتكبي الكبيرة، هل هو كافر مطلقا أو هو مسلم أو هو مؤمن أو لا، هو في الوسط. بعضهم عبر عنه بأنه مؤمن فاسق، وبعضهم قال مسلم فاسق، وبعضهم قال منافق، بس لا هو كافر ولا هو مؤمن. وعندهم قضية الوعد والوعيد اللي سبق احنا في ليالي ماضية تحدثنا عنها، وقلنا إنهم يقولون بأن الله سبحانه وتعالى إذا وعد عباده الصالحين بالجنة على أثر أعمالهم فلا بد أن يفي لهم، لأنه لو لم يفي لهم بهذا يكون كاذبا والعياذ بالله. وأيضا لو توعد الفساق العاملين للسيئات بنار جهنم فلا بد أن يدخلهم نار جهنم، لأنه لو لم يفعل ذلك لكذب في وعيده، فلا بد يدخلهم في نار جهنم. ومن هنا نشأت فكرة أن الشفاعة لا تنال الإنسان الذي هو من هذا النوع، وإنما تنال الإنسان المؤمن الذي هو في الجنة يصعدون درجته. أما واحد يفترض أنه عمل سيئات ولازم يروح إلى نار جهنم تجي الشفاعة إليه، عندهم هذا ما يمشي الحال، لا. وسيأتي أن هذا خلاف لأكثر المسلمين سواء كانوا الإمامية أو غير الإمامية. أهم الأصول عندهم أصل التوحيد. تقول هذا خوب عند كل المسلمين لا، لأجل هذين الأصلين التوحيد والعدل واشتراك الإمامية معهم سموا في الاصطلاح، سموهم العدلية. في موضوع أصل التوحيد بعد الاعتقاد يحتوي على عدد كبير من المسائل، أنا أشير إلى بعضها. أول شيء ما يرتبط بأن الله واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا كل المسلمين يقولون به، صحيح أو لا؟ عندهم نقاط يختلفون فيها مع بعض المسلمين. النقطة الأولى ما يرتبط برؤية الله. المعتزلة من الذين يقولون بأن رؤية الله مستحيلة في الدنيا وفي الآخرة للأولياء وللأشقياء، الله لا يمكن أن يرى، وهم في هذا يشتركون مع الإمامية ويشتركون مع الزيدية ويشتركون أيضا مع الإباضية، أن الله سبحانه وتعالى لا يرى في الآخرة لا من الأولياء ولا من الأنبياء ولا من الصالحين ولا إلى غير ذلك. خالفهم في هذا تقريبا الآن عموم المدرسة التي تنسب إلى الصحابة، عموم المدرسة السنية يخالفون المعتزلة في هذا، فإن الأشاعرة أكثر منهم لو لم يكن كلهم، وأهل الحديث وأهل الحديث قاطبة يقولون برؤية الله في يوم القيامة، أن الله يرى في يوم القيامة. طيب، هم طبعا وغيرهم يستدلون على ذلك ببعض الأدلة العقلية، أول لأنهم أي المعتزلة يعطون للعقل مساحة واسعة جدا، ولا سيما في العقائد، فضلا عن معالجة النصوص ونقد المتون. في العقائد الفارس الأكبر عندهم هو العقل، ولو حصل أن تعارض نقل خبر صحيح 100% موجود مثلا في صحيح البخاري في صحيح مسلم، بس يخالف ما أدى إليه البرهان العقلي، المعتزلة يقولون لا نعمل بهذا الخبر وإن كان في الصحيحين مو في صحيح واحد، لأن متنه ومضمونه لا يطابق العقل. وقضية رؤية الله من هذا النوع، يقول لك ولو إجا في الأحاديث في الصحاح أن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة، ولكن هذا يعارض أدلة عقلية، لأنه لو فرضنا أن الله يرى فهذا يلزم منه الجهة. يعني شنو يلزم منه الجهة؟ الآن أنا لكي أرى هذه الساعة التي أمامي، طيب لابد أن تكون في جهتي، فلو كانت خلفي هل أستطيع أن أراها؟ لا. أي شيء تريد أن تراه لابد أن تكون في جهة، لابد أن يكون في جهة النظر، صحيح ولا لا؟ زين، إذا أراد المؤمنون أن ينظروا إلى ربهم في يوم القيامة فلازم يكون في جهة معينة، إذا في جهة معينة صار يعني باقي الجهات ما موجود فيها إلا أن تكون نسخ متكررة، فيصير تعدد في الآلهة، فلابد أن يكون في جهة. إذا كان في جهة خليت منه سائر الجهات، وهذا غير ممكن. الله سبحانه وتعالى إله في السماء إله في الأرض في كل الجهات، لا يمكن أن يخلو منه سبحانه وتعالى شيء ولا مكان ولا أعلى ولا أسفل ولا شمال ولا جنوب ولا غير ذلك. إذا قلت إنك ترى الله فيعني هذا قدامي، يعني مو وراي، يعني مو على يميني، يعني مو على شمالي. بعدين يلزم منه المحدودية، وذلك أنه أنت لكي ترى شيئا إما لازم عينك تحيط به بالكامل أو تحيط ببعض أجزائه، صحيح ولا لا؟ هاي الكاميرا الآن صغيرة فعيني تحيط بها بالكامل، لكن شيء ضخم جدا وكبير جدا من الممكن أن أرى فقط جانب منه، ما تحيط به عيني بالكامل. زين، فإذا صارت عيني تحيط بالله عز وجل لأنه تراه حسب ما يقولون، فمعنى ذلك أن الله والعياذ بالله أصبح محاطا، وأن عيني محيطة به، بينما الله يقول ولا يحيطون به علما. ولا شك أن النظر من الإحاطة العلمية، إلى غير ذلك من الأدلة التي ساقوا. لذلك قالوا الدليل العقلي يقول إن رؤية الله غير ممكنة، حتى لو جاءت رواية وحديث صحيح لو عشرة أحاديث ما نقبلها، لأننا نحاكم هذه الأحاديث بالنقد العقلي للمتون، ولو صحت أسانيدها لا نقبلها. طبعا هذه كما ذكرنا يتفق معهم فيها الإمامية، الزيدية، الإباضية. من ذلك أيضا ما يرتبط بالعلاقة بين الذات والصفات، ذات الله وصفات الله. شوية هذا ولو في بحث تفصيلي، ولكن أنا أشير إلى إشارة سريعة، البحث عندنا طويل، وإذا أحد أراد شيء مفصل عن هذا فيمكن أن يرجع إلى البحث القيم والكتب البديعة التي ألفها المرجع الديني الشيخ جعفر السبحاني حفظه الله، بعنوان بحوث في الملل والنحل، أجزاء متعددة. أحد الأجزاء بحث فيه فيما يرتبط بالمعتزلة بتحقيق جميل ورشيق لمن أراد التفصيل. مسألة أخرى، مسألة العلاقة بين الذات، ذات الإلهية، وبين الصفات. أنا الآن عندما أقول فلان دكتور أو فلان تاجر أو فلان مثلا مهندس، هذا مو من يوم خلق كان مهندسا وطبيبا وعالما، صحيح ولا لا؟ عندما خرج من بطن أمه، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، صحيح؟ بعدين تعلم هذا الإنسان بالتدريج صار عالما، هاي صفة العلم صارت زيادة على ماذا؟ على شخصيته وعلى ذاته، أضيفت إليه. بعدين راح السوق تاجر فأصبح تاجرا، أضيفت إليه هذه الصفة. بعدين ما أدري راح درس هندسة، أضيفت إليه هذه الصفة. وعلى هذا المعدل الله سبحانه وتعالى في صفاته، هل هو هكذا؟ يعني علاقة الله بصفاته هي هكذا؟ فمستحيل. الإمامية والمعتزلة يقولون بعينية الذات والصفات، يعني أن الصفات كأنها تمحي في ذات الله عز وجل، تكون عين ذاته، مو أنها كانت شيء فزادت عليه فطرأت عليه. لأنه إذا يصير هالشكل تدري شنو يصير؟ يقول لك ها، يلزم من هذا أنه في وقت ما من الأوقات هالصفة ما كانت موجودة عند الله. العلم مثلا، إذا أنا أقول أنا عالم، أنا أول ما خرجت من بطن أمي ما كنت عالم، طيب بعدين تعلمت وأنت تعلمت فصرت عالما. زين، خلال هالفترة هذه 10 سنوات 15 سنة اللي كنت فيها لا تزال لم تتعلم، كنت شنو؟ جاهلا. هل بالنسبة إلى الله ممكن أن يكون هكذا؟ لا. فإذا تقول هاي الصفات زائدة وطارئة على الله، معنى ذلك أنه في بعض الأوقات كان الله ولم يكن عالما، كان الله ولم يكن خالقا، كان الله ولم يكن رازقا، ولم يكن حيا، وهذا كفر. طيب، ومن هذا أيضا نشأت بعض المشاكل اللي من جملتها قضية خلق القرآن، الفتنة اللي صارت فيما بعد، وهذا بحث طويل. غير المعتزلة لا يقولون بعينية الصفات مع الذات، ويلزم من ذلك بعض المحاذير اللي هم اجتنبوها. الحق هو ما ذهب إليه الإمامية في هذه الجهة، وأكثر المعتزلة، لأن المعتزلة أيضا على قسمين في هذا الباب، بعضهم ذهبوا إلى عينية الذات والصفات وهو الصحيح، وبعضهم قالوا بنيابة الصفات عن الذات، وهذا أمر فيه كلام. على كل حال هذا ما نروح فيه، ما عندنا وقت كثير لنبحثه. فأول شيء موضوع التوحيد، فيه عدد من المسائل اللي تقريرها من قبلهم يجعلهم يتفقون مع فريق من المسلمين ويختلفون مع فريق آخر. تجي إلى موضوع العدل، العدل عند المعتزلة وعند العدل الإلهي، ها؟ العدل الإلهي عند المعتزلة وعند الإمامية له مركزية كبيرة وأهمية عالية. ليش؟ لأنه رح يجي في موضوع هل يدخل الله المؤمنين النار؟ كما قلنا بعض أهل الحديث يقولوا إيه يقدر يدخلهم النار، شكوا بها، العبد عبده والجنة والنار مالته، وليس للعبد أن يعترض على مولاه في شيء. المعتزلة والإمامية يقولون لا، الله عادل، ومقتضى العدل أن يدخل المحسن جنته، فلو خالف في ذلك يكون خالف لأصل أصيل وهو العدل، لجعل العدل قانون الكون تكوينا، الكون قائم على العدل، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، حتى إلى هناك يوصل موضوع العدل، ما في زيادة ولا نقيصة، إلى العقائد إلى التشريع. فالله سبحانه وتعالى لو أدخل المطيع نار جهنم خالف العدل، وهذا ما يصير أبدا. لو كلف بما لا يطاق، هي مسألة أخرى، هل يستطيع الله أن يكلف عباده بما لا يطاق؟ يقول لإنسان، لنفترض أنت ولو ما تقدر تطير بس أنا أوجب عليك الطيران، يقول لك لا، الله لا يكلف بما لا يطاق. لماذا؟ لأن هذا خلاف العدل. طيب العدل يعتمد على ماذا؟ يقولون يعتمد على أن الظلم قبيح والعدل حسن، وهذا يرتبط بمسألة يسمونها مسألة التحسين والتقبيح العقليين، أن الأفعال يمكن الحكم عليها بأنها حسنة من قبل العقل أو أنها قبيحة من قبل العقل. الظلم، أي عقل من العقول يحكم بأن الظلم قبيح، ما في عقل سليم يحكم بأن الظلم شيء طيب وممتاز، والعقول كلها تحكم بأن العدل حسن ومطلوب وجيد، ما في عقل سليم يحكم بأن الظلم شيء سيء. حتى اللصوص لما يروحوا يبوقوا شيء، واحد ياخذ حق ازيد منه يقول لا اعدل فيما بيننا، ولك انت ماخذ، هل هذه مو من بيت ابوك ولك؟ بس حتى هناك يرى ان العدل لازم، فضلا عما كان في سائر الأماكن. العقل السليم والفطرة النظيفة تنتهي إلى أن العدل حسن. إذا العدل حسن فإذا تكليف الله عباده بما لا يطاق هذا قبيح. يترتب عليه أيضا مسألة أخرى، حرية الإنسان ومسؤولية تجاه أفعاله. طيب مؤخر مثلا أهل الحديث وبعض الأشاعرة قالوا أن الله هو الذي يخلق العبد ومعصيته، والله خلقكم وما تعملون. فالله هو اللي خلقك وخلق فعلك، خلقك وخلق زنا ذلك البعيد، خلق وخلق شربه للخمر. المعتزلة والإمامية يقولون هذه مغالطة، لا، الذي فعل الزنا وفعل شرب الخمر هو هذا الإنسان وهو مسؤول عنه. ليش؟ يقول لك لأن من الظلم أن الله يخلق الفعل ويعاقب منه العبد. أنت تخلق الزنا، أنت تخلق شربي الخمر وأنا أكلها علقة، ما يصير هذا. فيترتب عليه مثل هذا الأمر وعدد من الأمور والمسائل العقائدية كلها ترتبط بمسألة العدل، اللي الإمامية أيضا يعتقدون بهذا ويجرون على وفقها وطبقها. وفي هذا المعنى بالذات في هذين الأصلين يمكن تصديق الفكرة القائلة بأن المعتزلة قد أخذوا عن أمير المؤمنين عليه السلام، بل بعضهم يسلسل الأمر هكذا يقول نحن أخذنا عن فلان عن فلان عن واصل بن عطاء عن أبي هاشم عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب عن رسول الله محمد. إذا هذه الفكرة صحيحة فهي صحيحة في خصوص هذين الأصلين العدل والتوحيد. باقي الأصول يمكن النقاش فيها كثيرا ويرد عليها إشكالات. من أهم موارد الافتراق بين المعتزلة وبين الإمامية ما يرتبط بنظرية الإمامة. المعتزلة لا يرون الإمامة في ولد رسول الله ولا في ذرية فاطمة، ولا يرون الإمامة بالنص والنصب، وإنما يرون أن من كان من المسلمين قرشيا واجتمعت فيه صفات العلم و صفات العملية يمكن أن يكون إماما ولا حاجة إلى النص، وليس الأمر محصورا في أسرة معينة. وهم بهذا يشابهون كما ذكرنا في وقت سابق من الإباضية، ويختلفون مع الزيدية والإمامية والإسماعيلية الذين يقولون هؤلاء بدرجة متفاوتة بأن الإمامة هي في ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله من ابنته فاطمة، ولا بد أن تكون أيضا بالنص من رسول الله والنصب منه. طيب، لا سيما بالنسبة إلى الأئمة الأوائل على رأي باقي المذاهب غير الإمامية. الإمامية يقولون النص في كل الأئمة إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. من المسائل التي يختلفون فيها مع سائر المسلمين وفرقهم قضية الإحباط. الشفاعة ذكرناها، أنهم يقولون أن الشفاعة ليست للعصاة، وإنما الشفاعة هي لخصوص أهل الجنة، والمقصود منها رفع درجاتهم. في هذا المعنى يوافقهم الأباضية مثلا، ويخالفهم عامة المسلمين من مدرسة الخلفاء يعني الأشاعرة وأهل الحديث، ويخالفهم الإمامية، حيث يقول هؤلاء جميعا بأن الشفاعة تشمل الشخص الذي ليس مكتوبا له الجنة، من الممكن بالشفاعة أن تكتب له الجنة، وتشمل الشخص الذي هو في الجنة في رفع درجته وإعلاء منزلته. أكو فكرة يقولونها هي فكرة الإحباط، وهذه أيضا يخالفهم فيها الإمامية. ليش احنا نجيب هذا؟ لأن هناك فكرة خاطئة عند بعض الباحثين عندما يبحث في الموضوع، يقول الشيعة أو الإمامية لا يوجد عندهم مدرسة عقائدية، لا يوجد عندهم منهج كلامي، وإنما هم عيال على المعتزلة. نقول أولا هم نفس المعتزلة يقولون نحن نأخذ من علي بن أبي طالب، الإمامية أيضا يقولون نحن أصولنا ترجع إلى الأئمة، إلى علي بن أبي طالب عليه السلام. وأكو هناك مشتركات بيننا وبين المعتزلة نظرا للمصدر الواحد اللي أخذنا منه في قسم منه، ولكن هناك قسم آخر قد يكون أساسيا لا نتفق معهم فيه، مثل قضية الإمامة. الإمامية أهم شيء بعد الأصول هذه، التوحيد والنبوة والمعاد، ويلحق بالتوحيد العادل، يقولون أهم أصل بعد هذا هو الإمامة، وإليه إلى هالأصل نسب الإمامية نسبة إلى الأئمة الاثني عشر. لو شلت قضية الإمامة من الإمامية يصبح مذهبهم شديد الشبه بسائر المذاهب الأخرى. يقولون نحن نختلف مع المعتزلة في عدد غير قليل من المسائل، ولنا منهجنا الخاص ولنا أدلتنا. من ذلك مثلا أن المعتزلة قالوا بالإحباط. الإحباط يعني شنو؟ يعني لو أن إنسانا عمل سيئات لا سيما كبائر بعدما كان قد عمل حسنات، ثم توفي مات وقد عمل السيئات، فهل هذا يشخط بقلم إكس على ما عمل من الصالحات السابقة أو لا؟ هذا يسمون الإحباط، أن السيئات هل هي تحبط الحسنات؟ واضح أن الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. عكس المسألة شلون؟ إذا واحد أول سوى حسنات بعدين انتهى به الأمر إلى السيئات، هل تحبط السيئات الحسنات؟ المعتزلة يقولون نعم، مثل ما ذيك الحسنات تزيل أثر السيئات، السيئات تزيل أثر الحسنات، على تفصيل عندهم. بعضهم يقول أنه إذا السيئات كبيرة من الكبائر فتزيل الصغائر، وبعضهم قال لا، تزيل الحسنات الكبيرة والصغيرة. إذا أنهى خاتمت بأنه لنفترض شرب الخمر أو زنى أو لاط أو غير ذلك، هاي الأعمال اللي سواها قبل كلها تنمسح، ما فيها فائدة. هذا رأي من المعتزلة. الإمامية ومعهم كثير من المسلمين يقولون لا، أكو بعض الأشياء فعلا تحبط، مثل الشرك، وهذا بنص القرآن الكريم، لئن أشركت شنو راح يصير؟ ليحبطن عملك. خلاص، واحد قضى مثلا 50 سنة من عمره يصلي ويصوم ويعمل الصالحات، آخر سنة قال أنا لا أعترف بوجود الله، كفر. أو أشرك، قال أنا يابا ما أعتقد أن هناك إلها واحدا، وإنما هما 2 3 4. طيب، هذا الشرك أو ذاك الكفر عند الإمامية وعند سائر المسلمين محبط للأعمال السابقة بنص القرآن الكريم. وأما سائر الأمور، شرب الخمر آخر سنة صار مدمن على الخمر نعوذ بالله، آخر سنة صار يذهب إلى الزنا، يعمل الفواحش، يعاقب على هذه الأمور، ولكن هذه السيئات لا تمسح 70 سنة من الأعمال الصالحة التي قام بعملها، إلا إذا كان آخر عمره كفر أو ارتد أو أشرك أو ما شابه ذلك. هناك بعض الموارد المستثنات، هذا مما يختلف فيه الإمامية مع المعتزلة، وهناك أمور أخرى غيرها لا نتعرض إليها. هذول الآن وين صاروا؟ كيف تطوروا؟ الغريب أن هذه المدرسة، والحق أنها مدرسة محترمة من جهة أنها كانت تعلي من شأن العقل، من الناحية النظرية تعني من شأن العقل، تحث على التدبر، على التأمل، على البرهنة، مو أي حديث اللي يجي خلاص، خصوصا مثل هالأيام واتساب ومشي وراه اجري وراه، وإنما تأمل تفكر شوف العقل يساعدك على قبوله أو يصادم بديهة العقول، حتى لو جابه راوي ثقة وعدل وإلى آخره ومروي في الصحاح لازم تعرضه عرضا متنيا، تنقده نقدا متنيا وعقليا، ولازم يكون للعقل فرصة واسعة للحركة لا سيما في ميدان العقائد فضلا عن الفقه. هذه الفكرة عندهم كانت فكرة رائعة ورائدة وعظيمة جدا، الإمامية هم يقبلون هذا الكلام، الاتجاه الحر في الإسلام ينتهي إلى هذا، اتجاه التنوير ما يسمونه في الأمة الإسلامية يؤمن بهذا. لكن هذول بعد ما بدأوا جينا في زمان المأمون، في زمان المأمون صار هناك مجال للمناقشة والحديث والأخذ والرد ومناظرات واحتجاجات وغير ذلك وتشجيع على إبداء الأفكار. في الأواخر تدخلت السلطة السياسية في فرض الأفكار المعتزلية على الناس، بدءا من قضية خلق القرآن. أي واحد ما يؤمن بخلق القرآن يشوف شغله، سجنوا، اضطهدوا، عذبوا، ضربوا، قتلوا أيضا على هذا. هناك أسماء يذكرها التاريخ اللي انضربت وانسجنت، مثل أحمد بن حنبل إمام المذهب المعروف، وهناك أشخاص قتلوا في داخل السجن، أحدهم بقي 3 سنوات في داخل السجن حتى مات. ليش ما تقول القرآن مخلوق؟ يابا أنتوا دعاة الحرية الفكرية وإعمال العقل وحرية الرأي، ما الذي يجعلكم تروحوا وراء هذه القضية السلطوية؟ تحولوا للأسف، استقووا بالسلطات، وهذه طامة من الطامات، فجيعة من الفجائع. إذا مذهب من المذاهب، فكرة من الأفكار، صار سلاح مالها قوة السلطة مو قوة البرهان، هذه تدمر لك الأمة، تدمر فكرها وتدمر أشخاصها وتدمر مستقبلها. وهذا اللي حصل للمعتزلة زمان لما إجى بعد زمان المعتصم أخ المأمون، هذا بعد كان بالغ في الاضطهاد لمن يخالف أفكار المعتزلة، وحصل إليه بعض القضاة مثل أحمد بن أبي دؤاد، كان معاصر للإمام الجواد عليه السلام، هذا كان قاسي، هذا القاضي عالم ولكن قاسي، كان في معاقبة من يخالف أفكاره، وإجى الواثق وزاد الطين بلة والقسوة شدة، إلى أن بعدين الناس ضجت، إجى المتوكل العباسي وهو شخص متهتك لا إلى من هالصوب ولا من هالصوب، شاف الكفة ذات الصوب مع من يخالف هذا التوجه المتشدد الذي أنشأه المعتزلة. ولو أن بعض الباحثين، سمعت ذات مرة محاضرة فيها دكاترة وكفاءات علمية يعتذرون للمعتزلة ما فعلوه، أنه هذا بعد كانوا، لأن الدولة العباسية في ذاك الوقت شهدت تآمر من قبل أهل الحديث لذلك قمعوهم. هذا كلام كل حاكم يقدمه، كل حاكم يجي يقول أكو هناك مؤامرة علي وعلى حكمي، لذلك أنا لازم أسجن هذا وأقتل هذا وأضرب هذاك وإلى آخره. ولا يقبل من مثل المعتزلة اللي هم المفروض حركة فكرية عقلية منفتحة، كان لو استمرت على منهجها الأصلي من دون أن تدخل في الموضوع السياسي وتقهر الناس على أفكاره لغيرت وجه الأمة الإسلامية. صارت ردة فعل الناس راحوا إلى اتجاه أهل الحديث، النصوص اللي ابدأ من رؤية الله في يوم القيامة وانت طالع، خلاص بعد ماكو عقل يتحرك، ماكو عقل يحكي، العقل مال المعتزلة، المعتزلة هم مطرودين من الساحة الفكرية. صار ردة فعل وانتقام، صارت الأحلام هي أدلة، صارت الأحاديث كأن لا يناقش فيها، لو يتعارض 20 عقل مع نص واحد ما يقبلون العقل، يقبلون هذا النص اللي نقله شخص ما يندر كان ناسي مشتبه ما فهم المسألة عدل. قال حتى لو 20 عقل عارض هالمسألة ما عليهم منه، ما دام أكو نص جاي مكتوب في الصحاح خلاص انتهى الموضوع. فتوقف الفكر والعقل الإسلامي من هالصوب، في العقائد توقف الشكل، من ذاك الصوب الدولة العباسية كما ذكرنا أغلقت باب الاجتهاد في الفقه، فانتهى الاجتهاد عقيدة وفقها. العقل أغلق تماما، لا يشتغل لا في مجال الفقه والفروع الفقهية لأن ممنوع بأمر رسمي، ولا في مجال العقائد والآراء والمناهج الكلامية لأنه صارت عند الناس ردة فعل مما فعله المعتزلة. فتوقفت الأمة، يعني أنت تشوف من بعد سنة 500 هجرية هالسنوات هذه، يعني في قرنين صار عندهم إنتاج ضخم وجيد، بعد ذلك حالة من النوم والخمود نهائي صار. وللأسف يعني أن الأمة خسرت هذا المنهج اللي لو كان هو المنهج السائد في الأمة ما تشوف أنت حركات التطرف التي تعتمد على أخبار وعلى نصوص. الآن أصبح النص والحديث عند قسم الناس إلها يعبد. يا بشوف هذا اللي قدامك، هذا اللي قدامك يصلي ويصوم، يقول لا أكو عندنا حديث يقول مثلا القدرية مجوس هذه الأمة، الرافضة مثلا كذا هذه الأمة، الفلان جماعة كذا وكذا. يا بشوف قدامك قرآنه عبادته صلاته صيام، لا 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 أنا عندي حديث هنا. فأصبح هذا النص من جديد كأنه معبود يعبد من دون الله، وتخدرت الأمة للأسف الشديد. سوى أنه خلف المعتزلة تراثا علميا ضخما، الآن ما لهم كما ذكرنا في أول الحديث حضور اجتماعي، لكن لهم حضور فكري ككتب كآراء كنظريات قوية جدا. أي واحد يريد يبحث في العقائد لابد أن يناقش آراء المعتزلة، لأن بعضها آراء متينة وقوية وذات برهان وتنفتح على آفاق واسعة فيما يرتبط. تلاحظ مثلا إنتاج بعض المعتزلة، ابن أبي الحديد المعتزلي مو شيعي، لكن لعل من أفضل شروح نهج البلاغة شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي، يعد من الشروح اللي في الدرجة الأولى إضافة إلى كم شرح آخر، مع ما فيه من أنه يعكس آراءه الاعتزالية وهو لأنه من معتزلة بغداد، معتزلة بغداد يرون علي بن أبي طالب أفضل من كل الصحابة، حتى أن واحد يسأل أحدهم يقول له علي بن أبي طالب أفضل لو فلان خليفة، يقول له شنو هذا الحكي من عندك، علي بن أبي طالب ضربة واحدة منه تعدل أعمال المهاجرين والأنصار كلهم، شنو أفضل من فلان وفلسطين؟ ضربة واحدة، ضربة علي يوم الخندق تعدل عبادة الثقلين. تجي تقول لي علي أفضل لو هذا أفضل؟ فكان هذول معتزلة بغداد يجلون عليا غاية الإجلال ويعظمونه. هذا ابن أبي الحديد عنده سبع قصائد تسمى العلويات السبع، سبع قصائد من أروع القصائد في حق أمير المؤمنين، منها القصيدة المعروفة يا برق إن جئت الغري فقل له أتراك تعلم من بأرضك مودع، فيك ابن عمران الكليم وبعده عيسى يقفيه وأحمد يتبع، بل فيك نور الله جل جلاله لذوي البصائر يستشف فيلمع، فيك الإمام المرتضى، فيك الوصي المجتبى، فيك الوصي الأنز، فيك البطين الأنزع، يا قالع الباب الذي عن هزه أو هزها عجزت أكف أربعون، وأربع أقول فيك سميدع حاشا لمثلك أن يقال سميدع، ويستمر على هذا المعدل إلى درجة من الارتفاع والسمو والتعظيم لأمير المؤمنين عليه السلام. هذه لا تزال في تراث المعتزلة، معتزلة بغداد باقية سبع قصائد، هذه بعضها وهي في القمة من حيث الأدب والبلاغة والمعاني القوية. وعلي عليه السلام من الذي لم يتعشقه إلا منتكس البصيرة؟ من الذي لم يعجب به؟ ذاك الشاعر يقول حتى عبدوك وما عرفوا فيك السر اللغز المضمر. ذاك المسيحي بولس السلام يقول جلجل الحب في فؤاد المسيحي حتى عد من فرط حبه علويا، لا تقل شيعة هواة علي إن في كل منصف شيعية. اللهم صل على محمد. هذا علي وهذه صفاته، من الذي يحصيها؟ وكيف يمكن للإنسان أن يستقصيها؟ رحمة الله على الشاعر الشفهين الحلي أحد شعراء أهل البيت اللي اختصر هالمعنى، قال يا من يخاطب أمير المؤمنين عليه السلام، يا من إذا عدت مناقب غيره رجحت مناقبه وكان الأفضل. ما يحتاج أنت تعدد مناقب الإمام، عدد مناقب الآخرين، مناقب علي فوقه، جيب لك 50 واحد لهم مناقب، مناقب علي تفوقها. إني لأعذر حاسديك على الذي أولاك ربك ذو الجلال وفضل. أكو قسم من الناس تشوفه يكاد يموت كمدا إذا سمع فضيلة لعلي بن أبي طالب. إني لأعذر حاسديك يقول على الذي أولاك ربك ذو الجلال وفضل، إن يحسدوك على علاك فإنما متسافل الدرجات يحسد من علا. هذه صفاتك وهذه آفاقك وهذه أجواءك، لكن بعد ذلك يخاطبه بما يخاطب به المعاتب، يقول له في الروايات أن عندنا أنك ذهبت إلى سلمان تجهزه، أين كنت عن ابنك الحسين عليه السلام؟ يا ليت في الأحياء شخصك حاضر وحسين مطروح بعرصة كربلاء، وينك أنت عن ابنك الحسين وهو على الرمضاء؟ يا ليت في الأحياء شخصك حاضر وحسين مطروح بعرصة كربلاء ملقا على وجه الصعيد معفرا بدمائه ترب الجبين مرملا ولصدره تطأ الخيول. أيوا حسين، ولصدره تطأ الخيول وطالما بسريره جبريل كان موكلا وبنوه في أسر الطغاة نوادب والهاء معولة تجاوب معولا. يا أيها الشاعر أنت تنعى أن بنات الحسين وبناته حول جسده هذا يهود، كيف لو نظرتهم على تلك النياق مكشفات في أسواق الكوفة وقد أقبلت نساء الكوفة يعطين التمر والخبز لهن، فقالت زينب يا أهل الكوفة إنا آل بيت محمد والصدقة حرام علينا. هذا حالة هتك للنبي، هذا لا يجوز لأننا بنات رسول الله وأنتم تهتكون النبي بهذا الأسلوب. تتصدى يا الوادم علينا علينا وعطايا الخلق كلها من دينا، ما خايب ظن اللي يعتنينا يظل كل سنة يروح ويجينا حسافة الدهر الخان بينا ولينا نذبح واحنا نسبينا. وبس يا أهل الكوفة علينا من الشماتة نزلوا بعدها الرأس من عالي قناته فوق الرمح مشهور ويعاين بناته، الأطفال كل من دمعتي تجري بعيد. هذه يتاماكم تلوذ ببعضها، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا. اللهم إن كنت قد رضيت عنا فيما مضى من شهر رمضان فازدد عنا رضا، وإن لم تكن رضيت عنا فمن الآن فرض عنا، نعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي هذا الشهر ولك قبلنا تبعة تعذبنا بها. احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموت السامعين، نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.